حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.
وقعت معركة بذر الكبرى يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، وسماها القرآن يوم الفرقان، وهي ذكرى مهمة في تاريخ المسلمين خصوصا في شهر رمضان المبارك.
أخرجت قريش المؤمنين من ديارهم وصادرت أموالهم وممتلكاتهم العينية من بيوت وعقارات وأراضي بعد أن فشلت في إرغامهم على العودة للشرك، وقاس المؤمنون ومعهم النبي صنوف الإيذاء في مكة، وصبروا حتى اضطرتهم قريش للهجرة، وأخذت تعمل على استثمارها في تجارتها في رحلتي الشتاء والصيف، ومن خلال هذا الاستثمار تزيد قوتها في حرب الدولة الوليدة للإسلام.
واستمرت قريش في شن القتال على المسلمين في المدينة بعد هجرتهم في وقت كان المسلمون فيه مأمورون بكف اليد وعدم الدفاع عن أنفسهم. وفي المدينة نزل الإذن بالقتال بقوله سبحانه وتعالى:
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
وكان من حق المسلمين أن يأخذوا حقهم المسلوب بقطع الطريق على تلك القوافل التي تستثمر أموالهم المغتصبة.
فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال وحدات قتالية قليلة العدد عرفت باسم السرايا، كانت تقوم بكشف الطريق والإغارة السريعة وجمع المعلومات والتدريب على الحرب. وتجمعت المعلومات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعودة قافلة عظيمة لقريش يقودها أبو سفيان، فخرج النبي مع عدد من أصحابه لاعتراض قافلة لقريش متوجهة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان، فيها أموال كان جزء منها للمهاجرين المسلمين من أهل مكة استولت عليها قريش ظلما وعدوانا، ولكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة وأرسل رسولا إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين بجيش جرار تتباهى بقوتها أمام العرب واثقة من النصر على الجيش القليل البعيد عن مقر دولته في المدينة. وكان عدد المسلمين 310 رجلا معهم فرسان وسبعون جملا، بينما كان تعداد جيش قريش 1,200 فرس.
وقد بدأ حديث القرآن عن معركة بدر بقوله سبحانه وتعالى:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق،
بالانتصار لحقوق المسلمين الضائعة بالاستيلاء على تلك القافلة، فكانت أول تجربة قتالية للمسلمين بعددهم الضئيل في تلك المعركة، ولم يكونوا قد استعدوا لتلك المواجهة نفسيا، ولم يكونوا قد تدربوا عليها عسكريا. القرآن يصف خروج المشركين للقتال بقوله سبحانه وتعالى:
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله،
وهو أروع وصف لجيش يتيه بقوته وواثق من النصر، وفي المقابل يصف جيش المؤمنين حين عرفوا بالمفاجأة وحتمية القتال مع ذلك الجيش بعد هروب القافلة بقوله سبحانه وتعالى:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
ذلك الفريق من المؤمنين كره الحرب مع ذلك الجيش الجرار، وأخذ يجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحق الذي تبين، وهو حتمية القتال وحتمية الانتصار على العدو، وكانوا قد غلبهم الرعب كأنما يرون الموت بأعينهم.
ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح في إقناعهم في النهاية، ولم يقنعهم فقط بالاشتباك مع العدو وعدم الفرار، وإنما أقنعهم أيضا بالفدائية في القتال حتى انتصروا وحققوا معجزة بانتصارهم في ذلك الوقت.
يصف القرآن الكريم تفاصيل المشهد بقوله سبحانه وتعالى:
وما أنزلنا
من الوحي ومن الملائكة
يوم التقى الجمعان،
جمع المؤمنين وجمع الكافرين للقتال في بدر، وهو تفسير ليوم الفرقان،
والله على كل شيء قدير،
فتوكلوا عليه وارجوا النصر منه،
إذ أنتم بالعدوة الدنيا،
عدوة الوادي جانب الوادي وحافته القريبة إلى طريق المدينة،
وهم بالعدوة القصوى
البعيدة بالنسبة إلى المدينة، فقد قربوا إليكم وقربتم إليهم وترأيتم
الركب
العير الذين هم إحدى الطائفتين غير ذات الشوكة، سارعتم لأخذها وسارع الكفار لحمايتها،
والركب أسفل منكم ولو تواعدتم
للقتال من دون هذا السبب
لاختلفتم في الميعاد
من حيث الزمان أو المكان أو فيهما معا، لأن كل من الفريقين يراعي ظروفه وينظر لما يناسبه من الزمان والمكان. فالمسلمون مثلا يريدون تأخير الميعاد حتى يكثروا وتتوفر لهم العدة من الخيل والنفقة، والكفار يريدون التعجيل قبل أن يتقوى المسلمون.
ولكن
هيأ الله لقاءكم بلا موعدة بل على الحال التي وقع عليها،
ليقضي الله أمرا
يوقعه ويتمه، وهو إظهار دينه ونصر نبيه وإعزاز أوليائه.
كان مفعولا،
كان واقعا لابد من وقوعه،
ليهلك من هلك
بالكفر وصار مستحقا للعذاب،
أم بينة
للحق قاطعة لعذره، فلا يبقى له يوم القيامة دعوى أنه كان غافلا لم يأته من الله بيان.
ويحيى من حي عن بينة،
توجب له صحة العقيدة وتهيئ له الثبات على الحق.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم،
لغلبكم الخوف من كثرتهم مع قلتكم وقلة عدتكم،
ولتنازعتم في الأمر
بسبب شدة الحال وفرط الاهتمام،
ولكن الله سلم
المؤمنين من هذا الفشل وهذا التنازع،
إنه عليم بذات الصدور،
بالخفية مما في الصدور، فهو يعلم أسباب قوة القلوب وأسباب ضعفها.
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم،
قبل اختلاط الفريقين ليتشجع المؤمنون برؤيتهم للكفار قليلا، ويتجرأ الكفار ويطمع في قتل المؤمنين وأسرهم،
ليقضي الله أمرا.
إذا اختلط الفريقان ينصر دينه ويحق الحق ويبطل الباطل،
كان مفعولا
واقعا لا بد من وقوعه،
وإلى الله ترجع الأمور،
لأنه القادر على كل شيء والعالم بكل شيء.
سامعينا الكرام، هذه لمحة سريعة عن معركة بدر، أما الدروس المستفادة منها فبالإمكان إيجازها فيما يلي.
خرج المؤمنون إلى بدر يحدوهم أمل الحصول على القافلة، ولم يكن في حسابهم ذلك الوضع المفاجئ، بالإضافة إلى أنه أول صدام بذلك المستوى مع جيش كامل لم يكونوا على استعداد له، وهم حتى حين وعدهم الله بإحدى الطائفتين الحصول على القافلة أو هزيمة العدو كانوا يفضلون الاستيلاء على القافلة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ثم تغير الهدف لديهم وأصبح الجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيله، وبذلك انتصروا.
كان الوعد للمؤمنين بأن ينالوا القافلة أو الانتصار، ولكن المؤمنين آثروا السهل وهو الحصول على القافلة، ولكن تبين لهم حتمية القتال بل وحتمية النصر خوف الاستئصال، ثم جاء النصر بالغنائم أو الأنفال، فتأكد الدرس وهو أن يضع المؤمنون الغنائم موضعها المناسب، فهي أقل من أن تكون هدفا يتنازع المؤمنون بسببه، وبالتالي لا يمكن أن تكون هدفا يقاتلون في سبيله، وإنما يكون القتال في سبيل الله تعالى وحده. فيأتي تصوير القرآن للنصر الكبير الذي حظي به المسلمون وهم في حالة ضعف بقوله وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
ذكر الله عوامل النصر التي من أهمها الذكر لله وطاعة القائد والصبر والثبات والحذر من التنازع والغرور، وهو ما أجمله في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل لله والله بما يعملون محيط.
ضرورة الاعتماد على الله والثقة به وحتمية تأييده ونصره لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
من كلام للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن معركة بدر، يركز على قيمة الصبر في ميدان المواجهة بأنه عامل مهم في كسب تأييد الله.
لاحظ أنه في حالة أن تتعود على الصبر، وفي حالة أن تعرف قيمة الصبر وتعرف قيمة العمل الذي أنت فيه، تكون معنوياتك مرتفعة، وتعتبر نفسك في نعمة، توجد عندك حالة من التحمل لما يأتي. فليكن ما كان، اتركه ينتهي إلى قتل في سبيل الله، أليس سيعتبرها فضيلة؟ البأساء والضراء كلها أليست دون القتل على الأقل؟ إذا أنت توطن نفسك وتفهم بأنه حتى أن تقتل في سبيل الله هو نعمة كبيرة وشرف عظيم وفضل كبير لك ودرجة رفيعة.
إذن فالبأساء والضراء فلتكن كيفما كانت سنتحملها. إذا كان الناس على هذا النحو، معناه يكون عندهم قابلية وتوطين لنفوسهم على أن يتحملوا بأساء وضراء. والبأساء والضراء فيما قد يمس الإنسان باعتبار أمواله وباعتبار بدنه، أحيانا قد تصل المسألة إلى هذه الدرجة حتى يقول الرسول: زلزلة، أحداث، وغربلة، وبلبلة، وأشياء، حتى وهم منطلقون على أساس هم مؤمنون برسول الله، لكن يتساءلون التساؤل: متى نصر الله؟ ظروف حرجة، ألا إن نصر الله قريب؟ كأن معنى العبارة: ألا إن نصر الله قريب، أنه يأتي الفرج الإلهي، يأتي النصر الإلهي.
لاحظ قيمة هذه، أن تقدم الأمثلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه، عن المجاهدين في سبيله في المرحلة الحرجة. أليس المرحلة الحرجة والظروف الحرجة هي التي تجعلك أحوج ما يكون إلى الفرج، إلى النصر؟ أعني هي المرحلة الحرجة فعلا. إذن ليس معناها بأنه وباقي المسيرة من قبل قد لا يحصل شيء يأتي.
عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد كيف قال عن معركة بدر: ذكر أنه أنزل المطر ليثبت أقدامهم، وذكر تأييد ملائكة، وذكر أشياء كثيرة، لأن هذه لها قيمة فيما يتعلق بالثقة. ثقة الإنسان بالله تكون ثقتك به بأنه لا يتخلى حتى في الظروف الحرجة. فارق كبير لو أن المسألة تقدم أمثلة في بدايات الأشياء أو في القضايا السهلة، قد تقول: لكن كيف لو وصلت المسألة إلى كذا؟ أو قد ترى مثلا بأنه لم يمر بك ما يسمى فرج أو ما يسمى تأييد في مرحلة معينة، وقد أنت في تلك المرحلة الصعبة يكون عندك أنه قد تخلى منك، كأنه قد تخلى عنك. لا تكون ثقتك بالله بأنه لا يتخلى عنك، وتقدم الأمثلة لترسيخ الثقة بهذه الأمثلة التي تعني المرحلة الحرجة. لهذا قدمت فيما يتعلق بيوسف في موقفه الحرج جدا مع امرأة العزيز، وهنا في ميدان المواجهة في ميدان الصراع مع الآخر، ليخلق عندك ثقة بأن الله لا يتخلى في الظروف الصعبة، وهي القضية الهامة. أليست هي القضية الهامة الظروف الصعبة؟ أما أشياء من قبل يمكن لا تشكل خطورة، لا يكون لها وقع كبير على أنفسنا. وفي سياق الحديث عن معركة بدر في الدرس 21 من دروس رمضان، يشير رضوان الله عليه إلى القوة في مواجهة العدو بقوله:
القوة في الإسلام قدمت لها جاذبيتها، القوة عند أمة ملتزمة وفية قيم عالية، وفي نفس الوقت تشكل أملا لتحرير الآخرين من الظلم، من الاضطهاد في أي بلد من البلدان. في الأخير سينجذبون إليها، حتى ربما قد يكون منهم في الميدان، وهذا حصل عند العرب أنفسهم، ألم يحصل؟ في الأخير يراجع حساباته هو، لماذا هو يدخل في عناء كبير مع أمة هي على هذا النحو فتاكة جدا؟
لاحظ كيف في معركة بدر الله سبحانه وتعالى يقول لهم: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وعندما أخذوا منهم أسرى ما كان ينبغي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الطرف الآخر في الأخير يراجع حساباته هو، لماذا يدخل في مواجهة قوية شرسة مع ناس هم أمة ملتزمة، أمة وفية، أمة هكذا يعرف عنها صورة جميلة جدا، ويرجع إلى مجتمعه ويرجع إلى معتقداته، وإذا هي كلها ليست بالشكل الذي تجعله يضحي من أجلها، في الأخير ينجذب إليهم. ويؤكد رضوان الله عليه في الدرس 11 من دروس رمضان أن الدين هو عملية تطهير للنفوس وتطهير للأرض من الفساد ومن الفاسدين. ليس معنى أنه لازم تؤمن بهذا الدين، لازم تسلم رغما عنك أبدا، عساك ما تسلم، لكن لهذا الدين موقف منك، لأن من مهمة الدين تطهير الأرض من الفساد.
تجد أن هذه المهمة فعلا في معارك النبوة، في معركة بدر ما ضحك الله عن قريش، أخرجهم إلى حيث ينحرون، ومهمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن معه أن يطهر هؤلاء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذه مهمة أساسية بالنسبة لمن يدينون بدين الله، أن الدين هو لتطهير النفوس وتطهير الأرض، تطهيرها من الخرافات، تطهيرها من الفاسدين، تطهير النفوس أولا من الفساد.
حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.